أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى روايات حج السبيان وحج المملوك مماليك، وانتهى الأمر إلى رواية ليونس بن يعقوب أنه قال: المملوك لا حج له ولا عمر ولا شيء. كان الكلام حول هذه الرواية، لأن هذه الرواية تعرضت لمسألة الذبح وبالمناسبة أمس خرجنا عن الموضوع وقلنا نتعرض لرواية الذبح إجمالا، والتفصيل ممكن لا محلي. وقلنا مضافا إلى الكلام في سند الرواية، وأن الأستاذ رحمه الله على ما في المعجم لا بغي على هذا الرأي أم لا، كان استظهر أن الصحيح هو عباد بن سليمان عن سعد بن سعد، ولكن قلنا الشواهد تشير إلى أنه عباس ليس عباد. فهو عباس بن معروف القمي رحمه الله. كما قلنا أن أشرنا إلى أن صاحب الوسائل كعادته، ما أدري ذكر في هذه النقطة أم لا، في هذه المجالات يعبر بقوله الشيخ الطوسي بإسناده عن العباس، هذا متعارف عند صاحب الوسائل رحمه الله. لكن قلنا أن الشيخ الطوسي في المشيخة، مع أنه بدأ باسم عباس في عدة موارد، بعضهم حتى عباس بن معروف، ليس له طريق إليه في المشيخة. فأما الفهرس فطريق وحسب القاضي من طريق ابن بطل، فهرس ابن بطل ضعيف، لكن قلنا يمكن تسيحه. الآن التعبير بقوله بإسناده محل إشكال كلا، لا يرجع فيه إلى المشيخ لعدم وجوده في المشيخ ولا إلى الفهرس. وإن قلنا ذكرنا سابقا مجهل للرجوع إلى الفهرس في الموارد التي لم يذكر طريقه إليهم في المشيخ، وقلنا الصحيح أن هناك حدود 30 رواية أكثر أقل رواها الشيخ سردن وبنسق واحد من مصدر خاص، احتمال دامت أن يكون كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق رحمه الله. ولذا في كتاب جامع الأحاديث لا يذكر هذا الشيخ الطوسي بإسناده، مثلا يذكر تهذيب عباس عن سعد بن، لا يضيف هذه العبارة بإسناده، وهذا هو صحيح. في بعض الموارد ليس بإسناده. هذا ملخص ما تقدم سابقا، وذكرنا بعض الكلام في حكم المسألة والتفصيلات إن شاء الله. و اما بالنسبة إلى مضمون الرواية، أنا بمقدار فحص لم أجد في مبحث الحج لا هنا ولا في بحث الذبح كلام للأستاذ في سند الرواية. في المعجم في ترجمة سعد بن سعد تعرض لهذا الشيء أنه عباد هو، ولو كان هو عباد ليس له طريق إلى عباد أصلا. ثم أشار هنا في هذا البحث إجمالا إلى أن هناك طائف من الروايات جمل منها تدل على أنه لا حج على عمرة للمملوك. صحيح هذا المطلب جمل من الروايات، واستظهر منها رحمه الله أن حكم العبد من هذه الناحية حكم الحيوانات بقولنا لعله ذكر الكلام مزاحا. على أي حال، فهناك طائفة من الروايات ليس على المملوك حج ولا عمرته، ولكن لم يذكر الأستاذ رحمه الله أن هذه الروايات هي ثلاثة بهذا المضمون. صاحب الوسائل أوردها في كتاب الوسائل في أبواب وجوب الحج الباب الخامس عشر، وهذا هو الذي أشار إليه المعلق في هامش الكتاب، الباب الخامس عشر من كتاب الوسائل. وهذه الروايات الثلاث أيضا موجودة في جامع الأحاديث أبواب وجوب الحج الباب الثامن عشر. فلذا الآن أقرأ من جامع الأحاديث باعتبار الكتاب موجود بعد، لا نحتاج لأن نقرأ من كتاب الوسائل. هناك ثلاث روايات صدرها هكذا، لكن النقطة المهمة في تصورنا ذيل الروايات، لأن هذه الروايات الثلاث صدرها هكذا لكن ذيلها مختلفون، ليس لها ذيل واحد. ففي رواية الفضل بن يونس عن أبي الحسن كاظم عليه السلام، وذكرنا أنها بعدة أسانيد يعني عدة مصادر تعرضت له، قال عليه السلام ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. ذيلت هذه الرواية بقوله عليه السلام حتى يعتق. وفي رواية لآدم ابن علي انفرد به الشيخ الطوسي رحمه الله من كتاب موسى بن القاسم أيضا أن أبي الحسن عليه السلام قال ليس على المملوك حج ولا جهاد مو عمرتون ولا يسافر إلا بإذن مالكه. هنا الموجود إذن مالكه صوته، هذا ذيل الرواية هنا. ورواية يونس بن يعقوب التي نحن الآن في شرحها وبيانها، هذه الرواية المباركة عن القاصد عليه السلام قال المملوك لا حج له ولا عمره ولا شيء. ذيل هذه الرواية ولا شيء. والسؤالم كان عن الذبح، هل نذبح عنهم؟ عادة مثلا نقول لا شيء لا ذبح مثلا، لكن ليس من البعيد أن يكون مراد بلا شيء غير الذبح أيضا، يعني كفارات ما كفارات، كلا لا شيء على العبد في حجه ولا في عمرته. فهناك ثلاث روايات فيها هذا التعبير لا حج على مملوك صار واضح، لكن في إحداها حتى يعتق، وفي الثانية ولا يسافر إلا بإذن مالكه أو لا يسافر إلا بإذن مالكه، وفي الثالثة وهي ما نحن فيه ولا شيء لا حج على مملوك المملوك لا حج له ولا عمر ولا شيء. هل هذه الروايات الثلاث بمعنى واحد أم لا؟ الكلام هنا نقول الظاهر أن قوله عليه السلام ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق، أتصور أن المراد من هذه الرواية ليس واجبا، يعني بعد العتق إذا صار مستطيعا يكون واجبا عليه. فالنكتة في هذه الروايات الوجوب، ليس الحج واجبا ولا العمر واجبة على المملوك إلا بعد الإثم وبعد حصول الاستطاعة. ظاهرا هذا هو المراد. وأما لا حج ولا ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر يا يسافر إلا بإذن مالكه، باعتبار أنه صار الكلام يعني على الغاية إذن المالك إلا أن يأذن المالك، ليس له إلا أن يأذن المالك. الظاهر أن المراد بها هنا صحة العمل لا وجوب الحج. سبقا شرحنا قلنا جاء في بعض عبارات السنة لا يجب الحج على العبد لكن يصح منه، لا يجب العبد حج على الصبي لكن يصح منه. فهنا إلا بإذن مالكه ظاهرا ناظر إلى مقام الصحة، لا حج المملوك ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه، يعني ليس عليه حج صحيح، لا أنه ليس واجبا عليه، إذا أذن المالك يصير واجبا. الإذن يتناسب مع صحة العمل لا مع وجوب العمل. الآن إذا فرضنا أن مفاد الرواية ابتداء مثل ليس على المملوك حج ولا عمر حتى يعتد، لكن لابد من التفريق، صار واضح بين العبارتين، ليس على المملوك حج حتى يعتق يعني لا يجب، ليس على المملوك حج إلا أن بإذن مالكين لا يصح مو لا يجب. صارت النقطة واضحة. فنفصل بين العبارتين، عبارت ليس على المملوك حج ولا عمره حتى يعتق لا يجب عليه، و اما ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر الا باذن مالک لا يصح مو لا يجب، یعنی اذا اذن المالك حين اذن الحج يكون صحيحا، اما انه يكون مجزرا حجة الاسلام لا. اذا اعتق و حصلت له الاستطاعه كما في بعض الروايات حين اذن يجب علی الحج الا فلا. فان هذا يجزي عن حجة الاسلام لكنه صحيح. فليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر الا باذن مالكه، یعنی لا یصح من الا باذن مالکی. صار واضح؟ ان شاء الله المطلب واضح. یعنی المملوک به نفسی اذا ذهب الى الحج فعمله صوری، مولا یقول ارجع لا بودن ارجع، مولا یقول لا تدم العمل لا تستمر في العمل، و الى اصاب السید فلیس علی لنو لیس محرما الا ان يكون من سید الحرم، من احکام سید الحرم مو سید الاحرام، وليس عليها أن يذبح لأنه عشان ليس له إلا صورة الحج. نعم إذا أذن له المالك بحج يكون حجه صحيحا لكنه ليس حجة الإسلام على ما في تلك الرواية. حجة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا بعد الإتق. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. يبقى الكلام في الحديث الأخير، قال المملوك لا حج له ولا عمر ولا شيء، شيء قلنا السؤال عن الذبح، القدر المتيقن الذبح لكن يحتمل لا كفارة صيد ولا كفارة كذا ولا الكفارات المترتبة على عنوان الإحرام، لا كفارة الحرم، لا حج له ولا عمرة ولا شيء. ما المراد بهذه الرواية؟ يعني لا يجب عليه كما في الرواية الأولى، أو لا يصح منه كما في الرواية الثانية. الشيخ الطوسي رحمه الله بقرينة الرواية الثانية بقية الروايات تأتي إن شاء الله حملها على هذا المعنى، لا يصح إلا بإذن مالكه. فالمراد ليس المملوك لا حج له ولا عمره ولا شيء بلا اذن المالك، فتكون الرواية موافقة مع رواية آدم ابن علی لا المملوك لا حج ولا جهاد ولا يسافر الا باذن مالكه. هذا هو الذي استظهره الشيخ الطوسي، صار واضح؟ فحمل الرواية لا حج له يعني ليس صحيحا لكن إلا بإذن مالكي، إذا صار إذن المالك حينئذ يكون صحيحا، وأما واجب فأصلا ليس واجبا حتى لو أذن له المالك. فهذا الذي يقال الحج لا يجب على العبد لكن يصح منه بشرط إذن المولى، إذن المالك، و اما المالك اذا لم يأذن فلا. هذه خلاصه كلام الشيخ، فالشيخ حمله على هذا المعنى. طبعا نحن قلنا لو كنا نحن و ظاهر الان ان معنا مماليك لنا قد تمتعو، ان معنا مماليك لنا قد تمتعو، يحتمل ان يكون المراد حتى مع الاذن، يعني مو دخلوا في حج التمتع بلا اذن، خصوصا ما في حج التمتع ابتداء عمر موجوده، يعني هؤلاء ابتداء اتوا بالعمر ثم اتوا بحج التمتع ثم في اخر حج التمتع مسألة الذبح في اواخر مسألة النحر قبل الذبح، فلذا يحتمل ان يكون المراد حتى مع الاذن، فراح يكون معنى الآية المباركة حديث المبارك هذا الحج والعمرة لا تصح اصلا من العبد، لا تصح مو لا تجب، ولذا اذا حتی باذن المولى دخل في الحج والعمرة يجوز له ان لا مثلا يذبح، يجوز له ان لا يذبح كفارة الصيد، كل ذلك جائز له. او به عبارت این شرحناها سابقا، اصولا الحج الذي يقوم به العبد في حال العبوديه ولو كان كبير السن، مثلا عمره كان 50 سنه مثلا العبد، مع ذلك حجه صورت حج مثل حج الاحجاج بالصبي الغير المميز الذي عمره شهر او اقل من شهر، یعنی کأنما الحج و فی المملوک ادراکه لمواسم الحج، حضوره مثلا فی الجحفه، حضوره فی ذو الحلیفه، فی المواقیت، حضوره فی المسجد الحرام، حضوره فی السعی بین الصفا و المروه، حضوره فی یوم مثلا نحر و الذبح، مراد حضوره بذلک، ليس المراد انه ليس واجبا لكنه صحيح، حتى نقول ان هذا يحمل على اذن المولى، هكذا افاد الشيخ رحمه الله. لو كنا نحن، ولكن اشرنا سابقا، ذكرنا سابقا نكته ان الشيخ ما دام حمل الروايه على هذا المعنى لعله كانت عند الشواهد أن القوميين الذين رووا هذه الرواية حملوها على هذا المعنى، وهذا الحمل لم يكن من إبداعات الشيخ، قبل الشيخ كذلك. وسبق أن شرحنا هذا البحث أنه أصولا الأصحاب في زمن الإمام السجاد ثم الباقر ثم الصادق بدأوا يكتبون كتب ورسائل ومصنفات وأصول وما شابه ذلك من التعابير، واشتهرت هذا الأمر، اشتهرت هذه الأصول بين أصحابنا، لكن هذا الأمر كان في الكوفة، في مدينة الكوفة، وفي مدينة الكوفة كما سبق أن شرحنا به اصطلاح كان الشيعة متوفرين و موجودین به کثره و الکتب متوفره فی السوق، ارباب الکتب موجودین، أضف إلى ذلك جملة أخرى من أصحابنا كانوا يسافرون الحج والعمرة فيأتون بالكلام عن الإمام الصادق إذا حصل اشتباه في الكتاب أو في الرابي الإمام الصادق أو الإمام الكاظم أو الرضا عليه السلام يصحح ذلك يبين. لكن بعد انتقال هذا التراث إلى قوم طبعا اختلفت القضية، لا تلك الكتب بكثرة موجود، لا المؤلفين موجودين ولا إمكانية الاتصال بالإمام المعصوم موجود لهم، مثلا الإمام الكاظم والرضا والهادي والمهدي سلام الله عليهم أجمعين والعسكري. فيمكن أن يقال لما وصلت الروايات إلى قوم وفي قوم أرادوا تصحيح الروايات وأرادوا حدا فاصلا بين الحديث المقبول وحديث غير المقبول التجأوا إلى الفهارس، يعني التحليل الفهرسي إنما بدأوا به في قوم لبعدهم عن كوفة وهي الموطن الأصلي لنشر هذه الروايات، بل لإيجاد لتوليد هذه الروايات لتوليد الثقافة الدينية. فيمكن أن يتصور هذا الشيء بوضوح، ما أتصور بعد يبقى فيه شبه، أنه هؤلاء القوميين درسوا الروايات وليس من البعيد أن جملة من دراساتهم هذه وصلت إلى الشيخ الطوسي. أولا سافر عدد منهم إلى بغداد، ثانيا نفس الشيخ التقى به اصطلاح، يعني اختار من هذه الكتب ما هو صحيح و ما هو الأظهر منها. فلذا ليس من البعيد تعملوا أن توجيهات الشيخ و وجوه التي يذكرها الشيخ للتحمل، هذه الوجوه التي ذكرها الشيخ في الواقع تلقي من الشيخ مو تبني من الشيخ، يعني الشيخ فهم أن القوميين لم يفهموا من هذه الرواية عدم الوجوه، فهموا عدم الصحة مو عدم الوجوه. إما فهموا عدم الصحة فهموا أو لم يفهموا عدم الوجوب، لا من جهة تأثرهم بالصلاح بأجواء، لا، حتى الشيخ الطوسي مثلا في بغداد وصل له هذا الشيء أن علماء قوم أوردوا هذه الرواية، طبعا مو كلهم لأن الصدوق لم يرد الرواية ولا الشيخ الطوسي الكليني أورد الرواية، وهكذا حمل لما اجت الرواية جاءت الرواية لقو حملت على هذا المعنى بلا إذن،
یعنی بحث های قبل از تندیل رو متنع شده.
بله، اصولا به عباره اخرى عمل الشیخ تلق من الاصحاب لا تبنی من عنده. الشیخ رحمه الله تلقى هذا الشيخ من مشايخي هذا المطلب أنا أصحابنا القومين. لاحظوا هذا الحديث، يونس بن يعقوب كوفي، محمد بن القاسم على ما ببالي ما كوفي وما بصري، من بعده سعد بن سعد قوميون والعباس بن معروف أيضا قوميون. فهذا الحديث من الكوفة انتشج إلى قوم، طبعا في قوم لم يشتهر بين أصحابنا ولذا الكلين لم يذكره، وكذلك الشيخ الصدوق ليس مشهورا. الآن انفرد الشيخ الطوسي بالنقل عن، طبعا هو سندا بحسب الأسماء لا بأس، إذا كان هناك إشكال الإشكال في طريق الشيخ إلى عباس بن معروف أو إلى عباد على كلام فيه. تبين بإذن الله تعالى أن القوميين لما بدأوا بتمركز على الفهرس ويلاحظون أسانيد الروايات واحدتن فواحده، فهموا من هذه الروايات فهموا عدم الصحة لا عدم الوجوب. ولذا الشيخ رحمه الله ولا يختص بهذه الرواية مجموع الروايات، ولذا حمله الشيخ على ذلك. فبناء على هذا إنما نقل الحديث في قوم على أساس أن المراد به نفي الصحة لا نفي الوجوب، لكن هذا الشيء لم يصل لنا، وصلنا كلام الشيخ الطوسي. نتصور أن الشيخ الطوسي بتبن من جمع بين الروايات جمعا تبرعيا، لا ليس بتبن من، وخصوصا إذا عرفنا أن الصواب أن هذه الرواية بإصطلاح كان من طريق عباس بن معروف، يعني شخصية معروفة في قوم. و لماذا الكليني و الصدوق لم ينقل الرواية؟ لعله لعدم الحاجة إليها، لا ندري الآن، لا نستطيع أن ننسب إليهما شيئا في هذا المجال. و كيف ما كان فهذا الحديث نقل من قوم، من مصدر متوسط في قوم، و الحديث سندا يمكن المساعدة عليه بعد التأمل في طريق الشيخ إلى كتاب إلى آثار به اصطلاح بله الى آثار محمد ابن الى آثار سعد ابن سعد و آثار عباس ابن معروف القمی رحمه الله. فقد تبین من خلال هذا العرض انه به اثر الحديث وصل الى قوم، احتمالا القمیین شرح الروایه و ان مراد بالرواية عدم الصحة و المراد بالرواية صورة عدم الاذن، الامام لم يأذن له ان بصلاح يأتي بالحج والعمر. طبعا الرواية ليست صريحة واضحة في ذلك، لكن احتمال وارد من جهة الاحتمال لا بأس به. و اصولا ذكرنا انه في القرن الثالث بدأ اصحابنا القميون بتنقيح الروايات فهرسيا، التحليل الفهرسي للروايات، وفي اواخر هذا القرن بدأ اصحابنا، مو بدأ قبله، كان اصحابنا في ما وراء النهر بكتابة الرجال والابحاث الرجاليه. و سبق ايضا في ما بعد، يعني في ما قبل، سبق ان شرحنا أن المسلك الفهرستي في قوم من هذه الجهة حصلت، يعني من جهة التعبد بالكتاب، يعني إذا أردنا أن نعبر تعبيرا أدب هذه المصادر ما دامت كانت في الكوفة معاملتهم معها معاملة واقعية، لأنه شواهد موجودة، نفس المؤلف موجود، اختلاف النسخ موجود، مقارنه هذه الروايه بروايات اخرى في هذا الباب و مشابهها هذا موجود، مجموعه هذه الامور اوصلتهم الى التعبد الفهرسي. في ما وراء النهر راوا ان التعبد موجود لكن بالرجال، تعبد رجالی. اصولا کوفه، اذا تلاحظون کوفه على يمينها اولا قوم، قوم نفس روال قوم لكن نقهت تنقيحا دقيقا انصافا، و في ما وراء النهر اهتموا بالرجال. فنستطيع ان نقول من سنة 150 الى سنة مثلا 300 من باب المثال اصحابنا في الكوفه رجعوا الى الروايات من دون حاجه الى التعبد. تعمل النقصه. و في القرن الثالث، في بدايات القرن الثالث من زمن الامام رضا تقريبا، بدا الاصحاب في قوم بالتعبد لكن الفهرستی.
از زمان امام صادق،
امام رضا علیه السلام. یعنی نفس رجوع الى الجانب الفهرستی و الى تحلیل الفهرستی نوع من التعبد ان هذه النسخه صحيحه ان هذه النسخه يعمل بها قرناها على المشايخ يعمل بها ولو كان في السند انسان ضعيف اصلا تحلیل الفهرستی لاجل التعبد ولكن في خراسان ماوراء النهر يعني شمال خراسان للتعبد رجع الى الجانب الرجالي وهو المتعارف عند علماء السنه و علماء السنه من بخارا و كذا ما شاء الله كثيرين جدا هذا هو المتعارف في البحث الرجالي هذا النقطه ساعه واضح هذه الروايه نستطيع ان نشخص دقيقا من سعد بن سعد دخلت الروايه في الجانب الفهرستي يعني جاءت الرواية لهم إما من كتاب إما ليس من كتاب من مصدر آخر جاءت الرواية لهم ومن بعد سعد بن سعد وببساطة عباس بن معروف ذكرت الرواية واشتهرت لكن اشتهرت بهذا المعنى في قول كانت موجودة مو اشتهرت العمل بها وهنا النقطة قلنا دائما نحن في مجال التعبد لأنه توجد نقاط مبهمة مظلمة لا نستطيع الآن نحكم بشيء نقطة المبهمة والمظلمة هنا أنه من الذي ذكر هذا المعنى للرواية علينا أن نذبح عنهم قال قال المملوك لا حج له ولا عمرته كان المفروض إلى أن يقول إلا أن يؤتى يعني ليس واجبا عليه إلا أن يأذن مالكه يعني ليس صحيحا من فلا بد من توجيه الرواية كما قال إلا لو كنا نحن وظاهر الرواية الذي أنا استظهرت من الرواية أن المملوك أصلا لا حج له ولو أجاز المولى لكن الإنصاف بعيد جدا بعيد خلاف بقية الروايات و حتی لو قلنا محتملون لا ترفع الید عن هذا المطلب و تحمل الرواية على عدم صحة الحج عن المملوك مطلقا اذن له المولى امدا ان شاء الله صار واضح بإذنه تبارك و تعالی هذه الرواية من جملة الروايات ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا به به اسنادی عن الحسن المحبوب عن رجل قال حدثنا عبدالله بن سلیمان طبعا الروایه ایضا من منفردات الشیخ و رواه من کتاب حسن المحبوب و عبدالله بن سلیمان الان جدا معرفت او صعبه انا سابقا هم که مرت علینا روایات عبدالله بن سلیمان کنت اقول انصافا شیئون ینبغی ان یذکر فی تعفیم عبدالله بن سلیمان صعبون اولا کم واحد موجود اندنا عبدالرحمن عبدالله بن سلیمان العامری عبدالله بن سلیمان الیشگری عبدالله بن سلیمان البصری اکثر من شخص واحد با عنوان عبدالله بن سلیمان و طبعا فی بعض النسخ فی بعض الموارد هم عبدالله بن سنان و سلیمان مو فی کل روایت اشتباه را رسید فی بعض روایت اکو نسخه بده ثم مجموع من ذکر العبسی العامری مادری عبدالله بن سلیمان را هم بالی الا ای حاله فهناک عدت عشق اولا هل الکل واحدون بعید جده انا شخصا اندی اعتمادی علی کتاب البرقی رجال البرقی البرقی عطا به عناوی اولا عطا مفردن عبدالله بن سلیمان عبدالله بن سلیمان العامری عبدالله بن سلیمان علایه اجمالا هادا صعبون تشخیص او صعبون معرفت او صعبون و از ابو من دالک کله وثاقت او قال سمعت ابو عبدالله عن رجل عن ام امرأت سألت ابو امرأت کانت فقالت سمعت ابا عبدالله وقت سألت و امرأتون شویه قلعه سالش شویه فقالت ان ابنتی توفیت ولم يكن بها بأسون من جهة المذهب ولم يكن بها بأسون فأحج عنها قال نعم قالت إنها كانت مملوكة يعني هذه المرأة توفيت فقال الله لا تحج عنها عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها نورا كما فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية البيت قال عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية يستفاد من هذه الرواية المباركة أن المرأة إذا توفيت وكانت مملوكة لا يحج عنها يعني حتى الحج الاستحبابي لا لأنه لا مجال لإذن المولى وقلنا بلا إذن المولى لا يصح منها من المرأة لا يصح من العبد فكما لا يصح منها في حال الحياة لا يصح منها في حال الممات لكن في حال الحياة الإذن موجود يعني في حال الحياة بالإذن يصح العمل أما في حال الممات لا مجال للإذن ليس لأنه ليس مالكا لها فلذا لا يصح منها إذا ماتت في حال الموت لا
چون نبیگی نیاز به إذن نداره در اون حال در حال مماد نیاز به اذن نداره که حالا بحث امکان بشه یا نشه
بله
در حال مماد نیازی به اذن نیست که حالا بحث صحت باشه یا نباشه
آخه از این معلوم میشه که حج ذاتن صحیح نیست از عقل معلوم میشه ذاتن صحیح نیست با اذن صحیح میشه ثم ان صاحب جامع الاحادیث قال و یأتی فی احادیث الباب التالی ما یدل علی ذلک ولاحظ الباب الذي بعده في الباب التالي يعني باب التاسع عشر هو تعرض لعدة روايات في جامع الأحاديث ثم قال في شسم في هذا الباب في تقدم ويأتي تقدم ويأتي رواية عبد الله من باب 32 أنه يستحب الحج والعمرة والطواف عن الأبوين قال یعنی فی الباب الاتی فی تقدم و یأتی تعرض مراده به هذه الروایه التي ذكرها هنا به حسب هذه الطبع الموجود عندي صفحه 420 الباب الثانی و ثلاثون من ابواب النیابه صفحه 420 الباب الثانی و ثلاثون من ابواب النیابه هناك الحديث السابع هكذا التهذيب الحسن بن محبوب عن رجل قال حدثني عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله وسألته امرأة إلى آخره هذه الرواية التي ذكرها هنا أوردها في ذاك الباب مرة أخرى نفس هذه الرواية هنا في صفحة 367 اونا صفحه 420 نفس الروایه و سبق ان ذکرنا ان هذا خلاف القاعده یعنی انصافا مثلا یقول یعتی ما یدل علی هذا ليس یدل علی تکرار له فرق بین تکرار و ما یدل علی ما یدل علی روایت فی باب اخرى فی نکته اخرى لكن یستفاد من حکم هذا الباب ايضا هذا ما یدل علی لكن هذا تکرار به عینه تکرار سندن متنن مصدرن این کتاب لنا لا توجد در روایه الان لا توجد فی غیر کتاب تهذیب منحصرن فی کتاب تهذیب به نسبه لعبدالله بن سلیمان الان شوی اخذت نی غفل لا عدی به نسبه لعبدالله بن سلیمان هل یوجد احتمال انه رجل واحد بعید جدا اهم دلیل اندی فی تعدد ان البرقی و هو مصدر متقدم انصافا کتاب رجالی متقدم ذکر عدت اشخاص و عنوان عبدالله بن سلیمان. اولا عبدالله بن سلیمان مطلق، عبدالله بن سلیمان العامری، عبدالله بن سلیمان العبسی. فمن البعید جدا ان یکون الکل واحدا، هذا جدا بعید، مضافا الا انه به حسب ظاهر لم یرد توثیق فی احدهم احد المعنونین اون احدهم یروی فی تفسیر کامل تفسیر علی ابن ابراهیم او کامل زیاران به الا لم یرد توثیق فی واحدهم. نعم فی عبدالله ابن سلیمان از سیر فی و لعله اشهر من غیره، لعله عبدالله ابن سلیمان الصیرفی. قال النجاشی بعد ان ذکر عنوانه قال له اصل رواه، عجیب و ذکر له اصل رواه چه اون غریب تعبیر و غریب فی عبدالله ابن سلیمان الصیرفی.
چرا غریب آقا؟
خب رواه شون اصل له و بعد شون رواه
اصل خودش برای بقیه اجازه میکنه دیگه
و همه شون همه شون بوده.
یعنی دلیلی
به این تفرد به ذکر مثلا لهو اصلا رواه و فلان مثلا لعله سقط بشه او لعله کان بیاض. الان اصطلاحا خلون نقط نقطه لهو اصلا رواه فلان کان فی نیتی ان یضیف نسیه داره او لم یوفق لذاله. الا این لهو اصلا رواه یعنی هو رواه کل واحدی روی اصلا بود الان به شکل من اشکال و به اجازه و به شکل من اشکال الان که به مکان و الان لا اذکر هذا العباره فی غیر هذا رجل الا ای حال جدا بعید، جدا بعید وجود هذا الکلمه لا علم. انا احتمل له اصل رواه و فلان حذفت العباره من جهت حذف العباره. خب حالا به نسبت الهاد روایات فتبین اذا صحت روایه طبعا به نسبت الهاد راه تأتی روایه اخرى انشاءالله نتعرض لذلك فی خلال روایات الاتی. مثلا روایتون یأتی فی الباب الاتی الحدیث العاشر روا ابن فضال عن یونس ابن یعقوب. یونس کان له روایه ایضا اخیران انا ابی عبدالله فی باب الحج و کان فی مشکله قال ارسلت الى ابی عبدالله علیه السلام ان ام امرأت کانت ام ولد. یعنی هناک امرأ امها مملوکتون ام فماتت فارادت المرأت ان تحج عنها قال اولیسه قد اوت قدل به ولده ها اول ولده ها تحج عنها. یعنی که انما مادامتی غیر معتقه لا تحج عنها لکن الا اوت قدل به ولده ها حین رن لحج صحیح و بما انها کاند غیر مستطیعه ظهر الحج نیاب الحج نیابی علا این هناک. الان وجدت هاتین الروایتین انه یسأل عن ام ولد او عن امرأ ماتت و یقول لا یحج عنها الدعا لکن احداهما روایت عبدالله ابن سلیمان و ملافن الى ارسالها و ینفرد و شیخ و توسی به نقلها و ثانیه عن یونس ابن یعقوب و ینفرد و شیخ و صدوق به نقلها. و لا ندریم لعله مثلا اصحابنا لم ينقل الروايه لانها على خلاف القواعد یعنی بالنسبه الى الحج الاستحبابي خب يحج عن المرء اذا كان الام اذا كان مملوك الحج الاستحبابي لا بس لكن على عين الان توجد روايتان ظاهرهما انه لا يحج عنها ولا استحبابا. حالا بالنسبه الى هذه الروايه ثم تعرض في الباب العشرين في الباب التاسع عشر للروايات الواردة أيضا في باب المملوك الحديث الاول من الباب ما شرحناه سابقا رواه الشيخ الكليني رحمه الله من طريق ضعيف عن سهل بن زياد يعني عن محمد بن الحسن بن الشمون و به هر مناسبه شرحنا فی تهذیب استبصار محمد بن الحسین و ابن شمون هم بصریان انا عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم ان مسمع ابن عبدالملک الشیخ طوسی اقول له کتاب الشیخ النجاشی اقول له نوادر کثیرتون الان غریب ها کثیرتون یعنی نسخه کثیره طرق کثیره عجیبون عبارت النجاشی هنا ایضا عجیبتون قال له نوادر کثیرتون یعنی کثیرتون نسخ لعله و اعجب من ذلك ما انه کثیرتون لم یذکر طریقا الیها طریقا الی کتاب مسمع ابن عبدالملک. نعم الشیخ طوسی لما ذکر طریقه الی مسمع من هذا الطریق ابن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمن العصم عن مسمع و به حسب از صناعت رجالیه هذا طریق جدا ضعیف ابن شمون ضعیف و مضافن فی آدستان سهل فی کلام طویل و عبدالله ابن عبدالرحمن العصم هم قیل فی حقه مثلا کذاب و ضاعن یعنی اتهم بالکذب ایضا موفد به مجدد ضعف و لعل الانسان لما یراجع احواله فی کتب رجال یعنی به مقدار ما قاله رجالیون یجد به وضوح انه مشهور من الکذابین المشهورین لعل النجاشی رحمه الله اشار الى هذه النکته لعله یعنی نسخ الکتاب کثیرتون لكن الطریق الى هذا الکتاب فی ضعف شدید فلذا لا اذکر الطریق یعنی ما جاء فی الفهارس من طریق ابن شمون عن العصم عن مسمع و هذا الطریق ضعیف جدا فمراده رحمه الله کثیرتون یعنی نسخها فی الخارج کثیرتون و مراده من یعنی و انما لم یذکر الطریق الیه لانه یدری الطریق الیه ضعیف جدا فاکتفا به هادشی لا نحتاج الى طریق النسخ کثیره متداوله متعارفه لعل النجاشی رحمه الله اراد هادشی. ثم شرحنا سابقا بالنسبه الى ابن شمون و محمد بن حسین شرحنا مفصلا ان الموجود في هذا ان عبد الحج عشر حجج كان عليه حجت الاسلام ايضا اذا استطاع اليه سبيلا الى ذلك سبيلا قلنا اذا استطاع الى ذلك سبيلا هنا موجود تهذيب و استبصار كه. ثم قال ولو ان غلاما حج عشر حجج هنا غلام به معنا صبي كما امس نقل من الاستاذ الغلام به معنا صبي ثم محترم کان علیه فریضه الاسلام بله الا استطاع الى ذلك سبيلا ما موجود في هذا النص ما موجود في الكافي ما موجود. ثم قال ولو ان مملوكا حج عشر حجاج ثم اعتق كان علیه فریضه الاسلام الا استطاع اليه سبيلا و به حسب الظاهر فرق بین العبد والمملوك و به حسب ظاهر فی باب السبی لم یذکر انه اذا استطاع لیکن خودنا بعیدون جدا لابد ان یکون هناک اذا استطاع و سبق ان شرحنا فی الباب السادس عشر ان هذه الروایه رواها مسمع و قلنا جمله من روایات مسمع احتمالا من هذا کتاب منسوب الى امیر المؤمنین فی صفحه 365 از سید فضل الله راوندی فی نوادرهی به اسناد صحیح مراد من نوادرهی هو کتاب الجعفریات صفحه شرحنا قال قال رسول و ان غلام الحج عشر سنین عشر ثم احتمل کان علیه فریضه الاسلام اذا استطاع سبیلا مع استطاعت سبیل یجب علیه وليس من البعيد ان في هذه النسخه هذه العبارة حذفها. هذا بالنسبة للحديث الأول. بعد تعب إن شاء الله غدا بقية الأحاديث شرحا تفصيلا إن شاء الله.